قبل الثور على خلق آدم على صورته، فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن. قال زكريا: فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب: ما تقول في أبي ثور؟ فقال: ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله. قال زكريا: وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى: وقد تكلم قوم في هذه المسألة، خلق الله آدم على صورته. فقال: من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. فهذا يعني كتاب صاحب الرجل نقد أقوال على أن من لم يقل بهذا القول فهو جهمي على الإمام أحمد.
لسنا مقلدين، والحمد لله نحن أعداء الجهميين، لكننا لسنا مقلدين. ما الدليل أن من قال قولا وافق فيه الجهم صار جهميا؟ هذه واحد. والأخرى، ما الدليل على صحة أن المرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى، خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفا؟ فهذه أقوال ككثير من أقوال الفقهية تترك لقائلها ولا يجوز أن نحتج بها، وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة. فنحن نقول مثلا: لو كان الذي يتبنى هذا القول، أو نقول شيئا آخر، لو كان قائل هذا القول حاضرا، أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده، ماذا تقول في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟ فهل نأخذ بالحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به بأنه تجهم، أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخارج الاجتهاد؟ ونحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث، سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. تفضل.
رجل يسكن في قرية وبها مسجد، وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره، هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد؟
إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه، ولا يوجد كما تقول مسجد آخر، ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه يصلي، الذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد، لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له عذرا في الصلاة في هذا المسجد، فهو شأنه عندي شأن من يصلي في وقت الكراهة، لكنه لا يتقصد الصلاة في وقت الكراهة، فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها، وإلا إن تعمد فمعروف أن هذا التعمد يؤاخذ عليه. وسؤالك واضح جدا أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد، وإنما لأنه لا يجد مسجدا آخر خاليا من قبر. هذا شيء. وشيء آخر باعتقادي، يجب على هذا إذا كان على شيء من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين، ولو بالتدرج وعدم الصدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد، فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد، وربما مع الزمن يستجيبون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئا على القبر، أو لإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد. واضح الجواب؟ تفضل.
تفضل. واحد
ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب الخاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد عن القبر، ويستلزم النهي عن صلاة المسجد الذي في قبر كما سبق الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. إذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، فصلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، ورفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فعاد عليه فقال له القبر القبر يعني احذر القبر وابتعد عن القبر. لم يقل الشاهد من هذا الاثر لم يقل ان صلاتك باطله، الا نحن قلنا ما قلناه انفا بعد هذا التوضيح ان الامر اي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعه. فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهو الذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد على القبور، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع عن القبر فيزال المسجد، والعكس بالعكس. نعم تفضل.
ما حكم قصر الصلاة؟ شرف أصلاً.
ما حكم ماذا؟
أسأل شرف الشيخ
ربيع.
قول فلو أضاف المفتون إلى جنب.
الأول قبل جواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات، كما
هل حرج على من يستفسر هؤلاء على طريقة السلف؟ ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التفكير وجر إدارات البدع وجهال المبتدعين على التمادي في شركيات وبدان المفكرين، فلو أضاف المفتون إلى جانب القول بعدم التفكير كفاية موقف السلف حتى يكون رادعا لكثير من الدعاة السيئين وجهال البدع من التمادي وارتكاب الشركيات والبدع.
الذي اعتقد
كما هل ممكن يحكي اقوال السلف في التفكير ثم يجي رايه؟
نعم. تفكير السلف للجهميه او الجهميين باعتقادي ان علماء السلف اقاموا الحجه على اولئك وأصروا على ضلالهم وزيغهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التفكير هو على الجادة، لكن لا ينحاش الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود في اعتقاد من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك نفرق ونقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب باعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف مواكية لأهل السنة أن يقيموا الحجة الدامرة لضلال هؤلاء الجهمية، مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم، هذا المقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. إذن عليكم السلام ورحمة وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. نبين للناس أن هذه الأمور، هذا الأمر شرك، وهذا الأمر قص، وهذا أمر شديد، وقد كفر به السلف، لكن نحن لا نكفره إلا بعد إقامة الحجة. ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر فيخلف في النار، يعني لتنفير الناس، لأن الناس لما تأتيهم الفتوى دائما باردة هكذا بدون لفت النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع، يعني يقول والله مسلمين مسلمين خلاص، أنت مسلم 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 ما قامت عن الحجة ويمشي. فنقول يا أخي هذه أمور كفر فيها السلف، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا، ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميع الدعاة الله تبارك وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. فهذا أمر كفر فيه السلف، أنا لا أكفر، لكنه أمر خطير كفر فيه السلف، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين للخلود في النار. فنسعى جادين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر فيه السلف وحكموا على متقين الشرك. فلا مثلا نطلق الفتوى هذا الأمر ما يكفر، أنا لا نكفر إلا إذا قامت الحجة وانتهى. إذا حكيت إلى جانب هذا تكفير السلف وتشدد في هذا الموضوع، ربما يكون رادع وزاج لكثير من الناس عن التمادي في مثل الكتاب هذا المفكر. بس أنا أستشيرك، هل ينبغي أن نستخدم هذا الأسلوب؟
نعم.
كزاجر للناس؟
أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها.
جزاك الله خير.
لكن أنا أقول قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال.
نعم.
ومخرج عن الملة. هذا ليس بالأمر السهل.
ما يكفيه مشي.
نعم.
ما يكفيه.
لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس الأمر السهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك. لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مجال لإنكار جهتها.
أنا جلست مع ناس مرات مكررة، قال الشخص لما يقول هذا نكفر الجهمية، حتى قال الجهمية قال بكفرهم فلك وكفر نفسي، معناها أنهم يكفرهم، ليه نكفر الناس؟ إحنا ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد الخير للناس، نريد زواجر الناس تردعهم عن هذه البدع المكفرة. نقول أن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا جهمية 500 عالم في مشارق الأرض والمغارب، كفروا جهمية، والآن المسلمون عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفرت فيها الجهمية.
لكن هنا شيء
بارد من هذه الأشياء، مواقف السلف ما يدفنها، لأن الآن الناس دفنوا في رأي السلف ومواقف من تلك دفنوه تماما، لكم فيما يكفروا انتهى كل شيء، واتفقوا على مثل هذه الفتاوى.
هذا الكلام بارك الله فيك كما قلنا آنفا، وينبغي أن لا يختلف فيه.
جزاك الله خير.
ولكن هذا في اعتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي. فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم، وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس أنت من جواب إلا بعد إقامة الحجة.
نعم بعد إقامة الحجة هذا يقال، ولكن أقول يعني كثير الناس استغلوا فتاوى ابن تيمية. أنا أرى ابن تيمية إنه يحكي مواقف السلف في كلامه، يعرض مواقف السلف في القضايا ويبين أنهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رأيه، يبدي رأيه، فيأتي الناس يتمسكون برأي ابن تيمية لأغراض وأهواء في أنفسهم فقط، ليقول لك أنت تكفر المسلمين وابن تيمية يكفر وانتهى ويتمسكون بهذا الكلام.
قضيه آية بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها تتكلم مع ما يتعلق بنا وبأسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتفع فيه كبشان كما قالوا في قديم الزمان. اسمع المسألة في الموضوع ولا سؤال؟ ما أكثر من كنا بعيدا
جماعة الشخص تأثر جماعة من باكستان جماعة من أهل الحديث رجعوا بأسئلة مهمة فأنا أريد ترجم لكم هذه المسائل.
هذه شمسي يحتاج جلسة خاصة.
هؤلاء استعجلوا قالوا لا بد في هذه الجلسة نحن نسأل رأي الشيخ نعرف
رأي الشيخ. الجماعة اجتمعوا هنا
سؤال بسيط
إذا كان تسمحوا لي
أخوة. تسميتكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين. أولا هؤلاء ينتسبون إلى أهل الحديث، كان أفراد تلك الجماعة وأميرها من جماعة أهل الحديث، ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين، والآن تورطوا وتورطوا في أشياء منها يقولون تمسكون بالحديث في الصحيحين أن هناك جماعة المسلمين وأيضا جماعة المسلمين، ويقولون أن من لم يبايع هذه الجماعة وأميرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجوز صورة خلفه، وفي بعض الأحيان يتصدعون ويكفرون من لم يبايع تلك الجماعة، وكذلك يقولون كل من تسمى باسم أهل الحديث أو باسم أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بحنفي أو شافعي كله سواء كله من أهل البدع، لا يسلم اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين، فلهم مثل هذه الأشياء، وكذلك يتشبثون بجميع ما ورد في الأحاديث من أمر السيرة سواء في الآداء أو في أي شيء يضيفون عليه فرضا، ثم من خالف يحكمون عليها بمخالفة كبيرة، حتى من لم يجب المؤذن قال هذا ترك الفريضة، من لم يبدأ بالصيام ترك الفريضة، مثل هذه المسائل. وأهم وأخطر أنه أخطأ أنه لا تجوز صلاة خلف أهل الحديث، فماذا رأيكم؟
أي بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأنني أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفير. أي نعم، لكن لا يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة،
لا في باكستان،
لا الذين نقلوا إليك هذا،
لا هم جاءوا إلى العمرة،
هذا أقول هم هنا في المدينة
الحديث جاءوا واشتكوا أنهم بنوا مساجد وثم بعد ذلك اتصلوا بأهل المساجد، والآن أعتقد الأئمة السابقين من أهل الحديث فهو لا تجوز رفضهم لأنهم انتسبوا إلى أهل الحديث وهذه كلها بدعة. و
طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الإخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرته آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى.
الشيخ الشيخ
انتهيت
ما انتهى
نعم
يا حب القصر الصلاة
قصر الصلاة ممكننا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصر الصلاة واجب أجل الله يحضرنا منها اللي هو عائلة والله ورد الصلاة ورقعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومنها استمرار رسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآن في الذكر قرر الصلاة ركعتين ركعتين. ومنها حديث مسلم أن رجلا من التابعين فيما أظن أو لعله صحابي قال لعمر لو أنا هو تابع العالم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال يا عمر ماذا كنت تسأله؟ قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم أقبلوا صدقته. ربنا عز وجل تفضل على عباده فخطف عنهم ما كان مشروفا من قبل بالخوف، خفف عنهم بأنه تصدق عليهم بقصر الصلاة ولا يزال الشرط السابق وهو الخوف. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ما أدري هذه المقاعد ما تتحمل أمرنا؟
لا ما في
الحديث السابق صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الدلالة من هذا الحديث على وجود قصر الصلاة من ناحيتين، الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليه، فكيف يتصور بالنسبة للمسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه؟ ربه يتقبل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة. فحينما أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة الأمر كما نعلم جميعا إن شاء الله الأصل فيه الوجود، إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة والاستحباب أو النذر أو الإرشاد. ويضرب على ذلك مثلا من معاملة بعض الناس ببعض رؤسائهم وملوكهم، لو أن ملكا من ملوك المسلمين صالح فوهب هبة لأحد المسلمين فرفضها، لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه من ذاك الملك الصالح أو رئيس الطيب، فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدق ربهم وخالقهم تبارك وتعالى؟ لذلك هذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها نصف عينيه ولا يزهد في هذا الفضل الإلهي، فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الفعل هي أفضل مما دونها فعلا ثم تكون السنة على نقيض ذلك. بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل. كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر بكل أسفاره؟ كيف يتصور أن يكون الإتمام أفضل وإما أقيد بالجواز فحسب؟ لهان الأمر بعض الشيء، أقول بعض الشيء لأننا سنقول بعد ذلك، لماذا أنت تأتي بركعات زائدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجر لك عليها؟ أليس هذا من العبث وإضاعة الوقت فضلا عن مخالفة السنة؟ ومن هنا نعرف قدر قيمة كلمة أحد الصحابة، وأظنني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو سبحت لأتممت. هذه مسألة أخرى، هل يصلي المسافر النوافل السنة الواجب؟ قال ابن عمر: لو سبحت، أي لو جاز لي أن أسبح يعني أن آتي بالنوافل، لأتممت الفريضة، لكن لا الفريضة من السنة إتمامها ولا الإتيان بالسنن الرواتب وسنة. لذلك من تمام كلامه رضي الله عنه وهنا الشاهد: ليس لي من صلاتي ركعتان متقبلتان، ليس لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. من أحاديث التي تتعلق بفرضية قصر الصلاة وليس الإتمام ما رواه جماعة من أهل الحديث كأبي جعفر الصحابي رحمه الله في شرح المعاني وغيره في غيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قصر الصلاة في السنة في السفر سنة، فمن ترك السنة فقد كفر. ليس يعني هنا، وهنا دقيقة يجب أن نتنبه نحن طلاب العلم، أن قول هذا الصحابي من ترك السنة فقد كفر لا ينبغي أن نفسر السنة هنا بالاصطلاح الفقهي المتأخر الذي اصطلح ولا مشاهدة بالاصطلاح، لا ننكر نحن هذا الاصطلاح، لكننا نريد التنبيه على أنه لا يجوز تفسير نصوص الأحاديث المرفوعة منها والموقوفة أيضا بالإصطلاحات الفقهية. أو لا يعني هنا من ترك السنة مثلا من ترك سنة الظهر فقد كفر، لا يعني هذا أبدا، وإنما هذا الذي يعنيه هو على منهج قول نبيه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المعروف: فمن غلب عن سنتي فليس مني. ولعلكم تذكرون المناسبة التي قال فيها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث، وهي قصة الرهب، ولا أطيل الحديث عليكم، الذين تعاهدوا بأن أحدهم يقوم الليل ولا ينام والثاني يصوم الدهر ولا يفطر والثالث لا يتزوج النساء، تعاهدوا بينهم على هذا وانصرفوا. فلما رجع الرسول عليه السلام إلى نسائه وأخبرنه عليه السلام بما تعاهد الرهط بعضه مع بعض، خرج المنبر وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فواضح جدا أن المقصود بلفظ الرسول هنا سنتي أي منهجي وطريقتي التي عشتها في تبليغي لشريعة ربي تبارك وتعالى. هكذا يعني ابن عمر أن النهج الذي جرى عليه الرسول عليه السلام فيما يتعلق بالصلاة في السفر هو القصر. هذا النهج من أعرض عنه فقد كفر. لذلك ما يبغي المسلم باعتقادي ورأيي أن يتردد في قبول هذه الفضيلة وهذه الصدقة من الله عز وجل أن يستمر دائما وأبدا على محافظة على قصر الصلاة. تحقيقا لهذه الأدلة التي ذكرناها وربما يكون هناك أحاديث أو أدلة أخرى لا تحضرني الآن ولعل فيما ذكرنا كفاية.
سيد رحمه الله الذي يقدم من خارج المدينة شيخ للدراسة في الجامعة الإسلامية له حكم السفر أو المقيم؟
أي سؤال يكثر إيراده وأنا شخصيا أتعجب منه.
وربما أربع له منكم هنا بقية السنوات الآتية المقبلة. فأنا أتصور هذا الإنسان إما أنه في حكم متردد في الإقامة وهذا خيال محبط لأن المتردد في الإقامة وهو يقيم جاء مسافرا وقضى بلدا يقيم في نفسه أنا غدا أسافر إن شاء الله لا بعد غد لا انتهى عمل مدرسي هذا مسافر. أما الذي أجمع على الإقامة وعلى تعبير بعض السلف هذا ليس ليس مسافرا غير مقيم. الآن أنا أسأل هل هناك طالب علم يأتي إلى الجامعة هنا مثلا أو غيرها من الجامعات لم يجمع الإقامة في تلك البلدة؟ هذا خيال لم هو مقيما لا تجمع عليه أحكام الإقامة ولا يجوز أن يتجمع
أحكام الإقامة.
يقول مديني رواية قال على هذا يقوم عن الاستفتاء مع انه ما قد سمعت يعني يحيى قال عن يحيى
قالوا يجيب كما يشوف البحث في اي الحديث ما هو السنة
وهو قال له
بما فعلت قال خشيت الباب قال فقد غفرت لك ذاك الموضوع انتهينا منه لان الحديث الصحيح لسبب منصورة الله له لكن انا من باب التذكير والتعليم لاخواننا الشباب طيب سألت ذاك السؤال هل هذا كافر ام مشرك بداية المناسبة التي انت كنت حاضرا لها ثم شرحت ان الموضوع ان الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد الموضوع ختمناه
بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم نلاحظ على الناس يقفون في مكانهم بعد السلام بعد التسليم يقف في مكانه ثم على ذلك يتجه اتجاه القبر لما الذي يقول انا اصلي يصلي على ربي
نحن ما نسمع كل الناس نسمع انه يسعد ان يجيب ما تيسر ممن يسمع صوتي فقط هذا لا يجوز في الاسلام لا يجوز استقبال القبور في اثناء السلام والدعاء الا على ما يتيسر اما يتقصد من بعيد يتوجه الى قبر النبي عليه السلام او الولي او الصالح هذا ليس من الاسلام في شيء لا ما نقيم بالنظام اطلاقا الان انت بعدك انت عندك سؤال انت
هذا تعريفهم للحقيقة المجاز لكن ذلك منهم يأتون إلى بعض البلاد فيقولون عنها لأنها نجاة. التصريح هم البلاد هذا محط الصلاح. مثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أخذنا فيها يقولون هذا مجاز لعلهم يسمونه مجاز الحرف. طيب هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا أحد يفهم منه ظاهر الموضوع فهي اسأل القرية يعني شجار أو عيطان أو نحو ذلك. هذا المعنى لا يتبادر للموضوع العربي إطلاقا فإنما المتبادر هو سكانها أهلها فبأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه متبادر. مع ذلك يمثلون له في اسم المجاز. مثلا يقول العربي شار الميزان الكعبة. لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز حقيقة هذه العبارة أن الميزان من شدة الحرارة زاد حتى شار. لكن هذا المعنى لا أحد يقبله إطلاقا. ما هو المفهوم؟ سار الميزان الماء المجاز. هذه حقيقة ليست مجازا لكن هم يسمونها مجازا. هنا ينتقل البحث في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث سؤال الكذاب. نجد لأنهم حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل في كل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجال إلا للضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك ولذلك يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم يقول جاء ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره. ينزل ربنا في كل شيء لا ما ينزل. لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي يضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انفراد عن فهم كتاب السنة عن الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يتكلم التأويل. أيضا ليس هناك مجال إلا بالضرورة. وأين الضرورة في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ هذا بحث وقته شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى هو به. كتاب الإيمان والمجاد رسالة صحيحة نعم معروفة نعم هنا في عندك شيء
عندما يطلع على السفر ثم يسبح الكلمة يقول يكبر ثلاثا بالثلاث ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره، ثم يجد ثلاثا في الرسالة المكتوبة يجد بين ذلك، معناته ان الدعاء يكون مرتين او ثلاثا.
لا يكون ثلاثا لكن بين هذه الثلاث.
اذا يكون بين الثلاث معناته مرتين، دور الاولى الثانية مرة، دور الثانية الثالثة مرة.
لا يوجد ثلاثا بين هذه الامور الثلاثة التي عددتها.
ممكن تكونها عمليا يعني.
لا بينهم لا يشاهد بك. بالنسبة للسباع. اذا السباع ضاع لها السباع. هل هي ضاع؟ وهو تتبع الحديث الزر. تتبع الحديث الزر. هل هناك فرق بينه وبين الحديث الذي اصلا جاء من عدة اوجه؟ مش واضح السؤال.
خارج المدرسة فيجب أن يكون من هذه التدريس حكم مذكرة النزاع؟
السبب الأول أن
على ما بينهم من اختلاف شديد جدا، ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلما حتى الرافضة. أيضا إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء إن بلاش سنة السلفية وإنما مسلم أو مسلم، كل هذه الفرق هم مسلمون، حتى الدروز حتى العلويين حتى النصاريين أيضا يقولون مسلمون، حتى في زمن الأتراك كانوا يصدرون على الهوية الشخصية مسلم، لكن بالنسبة لليهود يهودي، بالنسبة للنصارى نصاري. يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا إطلاقا كبعض أولئك الذين ذكرناهم. ثم عندنا الحديث المعروف: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث. هذه الفرق كلها تشملها دار الإسلام ويطلق عليها اسم مسلم. فإذا أردت أنت أن تعرف نفسك لمن سألك قال لك ما دينك؟ قلت له مسلم. كل مسلم من هؤلاء يقول نفس الجواب، فهل تكون قد عبرت عن اتجاهك حينما قلت اسما اختلط فيه الحال حال الناس كما قال؟ هذا شيء. أي بيان منهج المتقدم وهو يقول أنا سني سلفي، لأنه الأشعري سني، الماتريدي سني، والقادياني سني، هو إلى آخره. لكن أنت إيه؟ أنت ماذا عن هؤلاء الفور بأن تبين اختيارك ومن عرف في العلم والعقيدة؟ شيء ثاني نقول بهؤلاء أبدين من تنور هذه النسبة وهذه التسمية، هل تستطيعون أن ترفعوا النسبة الأخرى كلها وهي التي يعيشها العالم الإسلام كله؟ الآن حيث ما ذهبت لو كنت إنسان ما تعرفه فيما ذهبت ماذا يقول لك؟ حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، شيعي، زيدي،